شواب ونفح الطيب ترياب كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نفح الطيبي يعود إليكم من جديد وحلقة جديدة مع الدكتور عبد الرحمن الأشماوي. حياك الله دكتور.
يا مرحبا بكم، حياك الله أخي الكريم وأهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
سعداء جدا بك، خاصة عندما نلتقي معك على طاولة اللغة.
الله يبارك،
ولكن من زاوية أخرى. الذكاء في الفترة الأخيرة، عندما نسمع كلمة الذكاء يتبادر إلى الذهن ذكاءات متعددة، ولكن عندما نقول الذكاء اللغوي قد يقول البعض أين الذكاء من اللغة؟ ماذا تقول؟
أحسنت بارك الله فيك. أقول أخي الكريم، اللغة هي من أهم الأنشطة البشرية، وما من أحد على وجه الأرض يستطيع أن يستغني عن اللغة، هذا أمر طبيعي نعرفه جميعا. علماء اللغة يؤكدون أن اللغة هي الرابط الأقوى بعد العقيدة في بين الشعوب وبين الأمم وبين البشر، ولهذا تنشأ العائلات اللغوية. يعني العائلات اللغوية كل فئة من الناس يعيشون في مكان
إقليم معين،
إقليم معين أو مكان معين، تتكون بينهم لغة، قد تتفرع هذه اللغة إلى عدد من اللغات. يعني ولهذا مثلا السريانية والعبرية والعربية كما يقولون هي لغة مضر وليست لغة حمير، لكنها تعود إلى فصيلة واحدة، عائلة واحدة، ألا وهي السامية. ابن حزم الأندلسي له كلام جميل ترى في موضوع اللغة، يقول اللغات أسر كأسر البشر. فعلا أسر. يعني مثلا لو جئنا عند اللغة السامية سنجد أنها انقسمت إلى ثلاث شعب، والكثير من الناس لا يعرفون ذلك. يعني عندنا السامية، اللغة السامية، عندنا الشعب الجنوبية وهي تشمل العربية والأمهرية. الأمهرية بقاياها موجودة حتى في عمان.
صحيح.
يعني أنا كنت في جبل عمان مرة في زيارة للإخوة هناك، فإذا بهم يتحدثون الأمهرية، حروفه عربية لكن طريقة الأداء فيها
مختلفة
تماما، ما تستطيع تفهمها إلا إذا تأملت. أيضا هنالك هذه الشعب الجنوبية العربية والأمهرية، عندنا الشعب الشمالية الشرقية وهي الأكادية التي تتفرع عنها البابلية والأشورية، هذه في منطقة العراق وما حولها. عندنا اللغة الشمالية الغربية، أو عفوا الشعب الشمالية الغربية، هذه العبرية، الفينيقية، الآرامية، الأوغرتية، البربرية. يعني لاحظ حتى البربرية ترجع. نعم، هي شعبة من شعب السامية. فهنا تنشأ عائلة اللغات. اللغات مهمة لماذا؟ لأنها هي التي تربط بين الناس، هي التي تجعلك تفهمني الآن وأنا أفهمك والمشاهد يفهمنا، وبغير اللغة لن يفهمنا أحد أو يستوعبنا أحد. من هنا تحدث العلماء عن أهمية اللغة في بناء شخصية الإنسان وفي بناء العلائق الاجتماعية المميزة. فأنا لابد أن أكون على دراية باللغة التي أتحدث بها. ثم أيضا أشار إلى جانب آخر، ألا وهو ارتباط اللغة بالمخ، لأنه كما يتحدث العلماء، وهذا علم تشريحي ترى دقيق، يعني أن مخ الإنسان يتكون من عدة مجالات، منها مجال اللغة. يقول المجال الأوحد الذي إذا تحرك حرك المجالات الأخرى كلها هو مجال اللغة، يحرك مجال التفكير، الحفظ، الاستذكار، المشاعر والعواطف، كل ما يتعلق بالدماغ تحركه اللغة. ولهذا لما سئل أحد العلماء الغربيين، لو فقدت منك، لو سلبت منك كل مواهبك وقدراتك وطاقاتك، فما الذي تختار؟ فقال أختار اللغة. لماذا؟ لأنها تعيد
كل الحواس،
كل الحواس الأخرى، أو المواهب أو القدرات الأخرى. إذن لما نتكلم نحن عن الذكاء اللغوي نتكلم عن حقيقة كبرى. أنت أشرت أخي الكريم إلى أن كثير من الناس خاصة في عصرنا هذا، عصر المادة وعصر الطاقة وعصر التقنية وكذا، يعتقدون أن الذكاء هو الذكاء التقني، الذكاء الحركي. وهذا الحقيقة يعني نوع صغير من أنواع الذكاء، بل إن الأشمل من الذكاء اللغوي.
كيف يكون؟
كيف يكون؟ أولا يعني لا يمكن لمهندس ولا لطبيب ولا لعالم صغير ولا كبير أن يستغني عن اللغة.
صحيح.
يعني حتى يعني سياسي قائد طبيب كيف يبلغ ما لديه إلا باللغة؟ فإذا كانت علاقته باللغة علاقة قوية تكونت عنده علائق وأسباب الذكاء اللغوي. طيب الذكاء اللغوي ما هو؟ الذكاء اللغوي كما يقولون هو معرفة أسرار اللغة مفردة وجملة وأسلوبا واستخداما. يعني أنا لابد أن أعرف يعني كيف أستخدم لغتي. بمقدار ما تحسن استخدام لغتك تستطيع أن تؤثر في الآخرين. بمقدار ما تحسن استخدام لغتك تستطيع حتى كما يقول بعض الدارسين أن تلعب على عقول الآخرين. الذكاء اللغوي خطير في مسألة الحركة وأيضا حتى في تغيير المبادئ وتغيير القيم. والاستشهد هنا بما يعني رواه الروى ومعروف لدينا فيما صح من الحديث، الحديث الصحيح الذي يقول احتج آدم وموسى عليه السلام كما تعلم، فقال موسى لآدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة، الحديث المعروف، فرد عليه آدم قال أنت الذي اختصك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده وتعلم أن الله قد قدر علي ذلك قبل أن يخلقني 40 سنة. قال فحج آدم موسى، وهذا المنسجم مع العقيدة الصحيحة وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أصحاب الفرق الضالة ماذا قالوا؟ فقالوا فحج آدم موسى، هنا يختلف المعنى كليا. فإذا الاستخدام الذكاء في اللغة استخدام عالمي أصلا، ولهذا العناية باللغة الأم لغة الإنسان الأم. يعني مثلا نحن عرب المفروض تكون عنايتنا الكبرى باللغة العربية وبالفصحى. لماذا؟ لأن اللغة العربية الفصحى عندنا مرتبطة بالقرآن، مرتبطة بالسنة، مرتبطة بالسياق التاريخي. يعني نحن في حلقة مضت تكلمت أنا وإياك عن كتاب نفح الطيب للمقري، وذكرنا ما فيه من الثروة العلمية والأدبية والسياسية الهائلة. طيب كيف أستطيع أنا في هذا العصر أن أصل إليها؟ ولهذا يعني بعض الـ مثلا في قضية لغة شكسبير، في واحد اسمه جيفري شوسر، هذا عالم بريطاني عالم لغة، غير في اللغة اللاتينية القديمة وبدل بعض مفرداتها حتى نشأت الإنجليزية التي نراها الآن، فانفصلت انفصالا كليا عن لغة شكسبير. ولهذا الآن من أراد من البريطانيين الإنجليز أي إنسان يتكلم بالإنجليزية في زماننا هذا أن يقرأ شكسبير يحتاج إلى من يترجمه، يحتاج إلى
فيها مفردات معقدة.
لكن ميزة اللغة عندنا العربية أنها سياق مستمر كامل. لما جاء القرآن استخدمها وثبتها وأصبح هو الحافظ لها، لأن الله قد تكفل بحفظ القرآن الكريم. فلأن اللغة الأم عند جميع الأمم مهمة جدا، اللغة الأم. ولهذا يقول أحد الفلاسفة يقول إن من الجناية، وهذا سبينوزا اسمه يهودي، إن من الجناية على الأجيال أن نعلمهم لغة أخرى حتى يتقنوها قبل أن يتقنوا اللغة الأم. لاحظ. طيب سئل لماذا؟ قال لأن اللغة الأم تربط الإنسان بسياقه بقيمه، تجعله منسجما مع ما حوله وليس منفصما عنهم. ولهذا نحن نعرف كثير من أبناء المسلمين، يعني أنا جلست مع كثير منهم ممن حصل عندهم مشكلة، خاصة ممن درس وتعمق في اللغة الإنجليزية وفلسفتها وأدبها، وهذا ولهذا أنا طرحت رأيي في أكثر من مقال أن يجب علينا في عالمنا العربي والإسلامي أن لا نعرض أبناءنا للإيغال في دراسة الآداب الأخرى قبل أن يتقنوا أدبهم.
جيد. ولعل كانوا يتحدثون عن أركان الهوية، ركن من أركانها اللغة.
اللغة.
اللغة
فمن هنا ذهبت هويتك. لماذا؟ لأن اللغة لها علاقة بالفكر، لها علاقة. طيب اللغة أيضا لها مجال في الدماغ كما قلنا في المخ. هذا المجال يحصل فيه مخزون لغوي، نواة المخزون اللغوي عندي أنا وعندك وعند أي عربي ما هي؟ اللغة العربية،
مفردات اللغة العربية،
مفردات العربية. طيب لما آتي بلغة أخرى قبل أن تتمكن مفردات العربية ومخزونها من ذهن هذا الطفل الصغير، وأزحمها بلغة أخرى وأضخم مخزون اللغة الأخرى، أضخمه، حتى يصبح هو المخزون الأول. ما الذي سيحصل؟
تتزاحم وتضيع. ولذلك كان الإمام الشافعي أو عموما يعني قديما كانوا يعني يرسلون أبنائهم إلى البوادي حتى
يتعلموا اللغة.
تعلموا اللغة منذ نعومة أبصارهم حتى لا تتزاحم عليهم.
بالعكس الشافعي رحمه الله كما تعلم هو الذي روى شعره ذيل كله. يعني الشافعي ذهب كان طبعا هو في مكة كما تعلم مكة.
نعم.
فهذيل حول مكة
حول الطائف
مكة. فكان يزور هذيلا حتى روى شعرها كله. ولهذا ماذا يقول الأصمعي؟ لاحظ الأصمعي راوية الأدب الأول عندنا. ماذا يقول؟ يقول أخذت شعر هذيل كله عن فتى في مكة اسمه محمد بن إدريس الشافعي. طيب محمد بن الشافعي رحمه الله لماذا أخذ شعر هذيل؟ لأن هذيل كانت أشعر قبائل العرب، ولأن شعرها ملتصق باللغة الأم. ولهذا انظر إلى فقه الشافعي وإلى أدب الشافعي رحمه الله. يعني اقرأ للشافعي، أنا أقرأ في كتاب عندي اسمه آداب الشافعي، والله يا أخي لما أرجع يعني أستمتع، حتى المسألة الفقهية تتحول إلى شيء آخر. فإذا الذكاء اللغوي ضروري لبناء شخصية الإنسان ولربطه بسياقه التاريخي ولكونه شخصية فاعلة في الأمة حتى وإن كان متخصصا في العلوم التطبيقية.
ولعل هذا يمكن يعني يجيب برضو على بعض في معرض حديثك عن الإمام الشافعي، كونه مثلا أول من كتب مثلا في الأصول، أنه ارتباطه بهذه اللغة جعلت عنده الأداة التي يستطيع من خلالها أن يؤصل لهذا العلم أول من كتب فيه. رائع جدا حديثك، يعني يقودني إلى أنه أصل هذه الذكاءات المتعددة إنما هو اللغة وهو جريان يعني هذه. طيب أنا أريد أن يعني أعرج معك دكتور عبد الرحمن على قضية هذا البناء للذكاء اللغوي، كيف يؤثر أو يبني شخصية الفرد، كيف يمكن أن يؤثر عليه؟
هو الإنسان دائما لغة الإنسان، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، لغة الإنسان هي التي تحدد مدى ثقته بنفسه. ولهذا حتى في طبعا اللغة وسيلة خروجها ما هو؟ الصوت. اللغة بدون صوت ليس شيء. فالصوت المرتبط باللغة إذا كان الإنسان واثقا بنفسه من الداخل، وكانت شخصيته قوية ومتمكنا من ثقافته متمكنا من قيمه، ما الذي سيحدث؟ سيكون الذكاء اللغوي عنده متألقا جدا. ولهذا كما يقولون القدرة، الذكاء اللغوي ما هو؟ القدرة على تطويع الكلمات
جيد.
والأساليب واختيار الأجمل منها لإقناع الآخرين. تطويع، عملية تطويع. طيب نأتي إلى العلوم. نحن عندنا مشكلة في زماننا هذا، ما هي؟ أولا كما تعلم ابتعاد المسلمين عن دينهم حقيقة، عن الدين أصلا يعني هو. فبالطبيعي بشكل طبيعي أو طبيعي كلها صحيحة انتقل ذلك إلى اللغة، فابتعدوا عن اللغة. أمة مهزومة، أمة يسيطر عليها أعداؤها، أمة تنظر إلى الغرب على أنه الأعلى وهي الأسفل، إذن هي مهزومة من الداخل. طيب المهزوم من الداخل
لابد أن
يكون قويا حتى يستطيع أن يحمل لغته. أريد أن أقول قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، نحن يا أخ بندر الكلام للإخوة جميعا، الأمة الوحيدة في هذا العصر التي تعلم العلوم التطبيقية بغير لغتها، الوحيدة ترى. شوف الإحصاء هذا، بعض الناس ما يتصور.
كارثة.
كل الأمم، اذهب إلى أسبانيا يدرسون كل العلوم بالأسبانية ومتطورون، ألمانيا بالألمانية ومتطورون. عندنا لن نتطور، هكذا العبارة تقال لنا ولأجيالنا، لن نتطور إلا إذا تعلمنا الإنجليزية، أو في المغرب تعلمنا الفرنسي. من قال لكم ذلك؟ بل نحن نتأخر لأننا نفقد أبناءنا أهم وسيلة من وسائل التأثير، ألا وهي الذكاء اللغوي بلغتهم الأم. أيضا يحصل ازدواجية في الشخصية، يعني أنت كما قلنا المخ تأسس عند الإنسان، مجال اللغة في مخ الإنسان تأسس أصلا على بيئة عربية، ثم تأتي فتزاحمه ببيئة غير عربية وتركز على هذه البيئة، طبعا تزحزح هي. ولهذا الآن تجد منا، وأنا أتكلم عن تجربة ترى، يعني بروفيسور ها في يتكلم الإنجليزية كما يتكلمها أوباما. طبعا أوباما ما هو إنجليزي أصلا، لكن أقول لأنه قال بارع في الكلام ترى، وفعلا
خطيب يعني خطيب
ولكنه لما يأتي يتكلم بالعربية، أنا عندي دورات أقدمها والله يأتيني بعض الناس بروفيسورات ودكاترة الجامعات وأحبة يعني، وحريصون جزاهم الله خير، يعني في عمر متأخر قالوا شعرنا بالخلل. فيقول مثلا أنا في الأصل ما كنت مقتنع أن اللغة العربية مهمة في هذا العصر، تصور رجل مسلم ومن الجزيرة العربية
يتكلم بهذه القامة.
نعم بهذه. يقول أبدا أنا كان في بالي أن اللغة العربية خليها على جنب، حتى هو يتكلم العامية، يقول أنا عندي يا دكتور لغتان جميلتان وقويتان جدا، العامية والإنجليزية، اللغة العربية هذه ها يعني
لك عليها.
ما هو لك عليها، ما في شيء أصلا. فتصور والله لما يتكلم، قلت له هذا يعني وبينه وبينه كان الجو جميل، قلت له أنت لما قلت له يتكلم بالفصحى، يتكلم كأنه طفل صغير بروفيسور، يتكلم الإنجليزية بطلاقة. قلت له أنت الآن تدرك؟ قال أنا عارف، أنا خجلان من نفسي. قلت لماذا؟ قال لأني انطلت علي. طيب نأتي إلى جانب آخر. هنا هو يقول، هنا أنت الآن في الدورة مثلا، كان في دورة فن الإلقاء، تقرأ علينا بعض، أنا تعمد أتي ببعض الأبيات، يعني مثلا أتي ببيت قديم لامرأة القيس استشهد بمثل أو غيره يعني، لكن هذا غدائره مستشزرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومسل، أو تظل المدارة. فأقول ها كيف يا شباب؟ قال والله ما ندري، بينما لو ذكرت بيت واحد نبطي سيطيرون
فرحا.
إذا عندي خلل أنا في تنشئة الذكاء اللغوي.
جيد.
فلما عفوا
أنا أريد أن أتحدث عن هذه التنشئة لكن بعد هذا الفاصل. أستأذن مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إلى ضيفنا لكي نتحدث مع هذا الكنز العظيم، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
المراكز النسائية للعلوم الشرعية. بدأ المكتب في عام 1423 للهجرة بتأسيس 15 مركزا للعلوم الشرعية، ونمى عطاؤها عبر 10 سنوات منظومة تعليمية متكاملة ومناهج متخصصة في العلوم الشرعية، عدها نخبة من أهل العلم تتميز بها هذه المراكز لتناسب الفئات العمرية المختلفة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في نفح الطيب، وضيفنا دكتور عبد الرحمن العشماوي، وحديث عن اللغة العربية والذكاء اللغوي. دكتور عبد الرحمن، كنا نتحدث قبل الفاصل عن التنشئة. عندنا مشكلة في التنشئة على
المشكلة عندنا أخي الكريم، وهذه مسؤوليتنا بصفتنا تربويين. المشكلة عندنا أننا مع الأسف الشديد بصفتي أتكلم عن الأمة العربية بصفة عامة، ليست لدى معظم الناس القناعة بأهمية اللغة في هذا العصر، اللغة الفصحى. وهذه كارثة أنا أعتبرها من الكوارث، لأنه من عوامل إعادة بناء الأمة وقوتها أمام أعدائها اللغة، من أهم العوامل. حتى العلوم التطبيقية، يعني مثلا لما ترجمت العلوم في عهد المأمون والرشيد، وترجمت العلوم الفارسية والهندية والإغريقية إلى
اللغة العربية،
لماذا ترجمت؟ لماذا لم يبعثوا ببعثات ها ويعلموهم اللغة الفارسية والهندية؟ لماذا؟
حتى
كل المؤرخين يجمعون والدارسين على أن السبب في الترجمة أن تؤصل العلوم عربية، فتصبح الأمة رائدة في هذا العلوم. ولهذا لاحظ جميع العلوم الطبية والهندسية الموجودة في أوروبا الآن مصادرها نحن. لا وشيء عجيب، يعني بعض الناس يقول لا مبالغ، ما في مبالغة. يعني لاحظ كتاب الحاوي في الطب للرازي، وهو من أعظم الكتب يعني موسوعة طبية، هذا الكتاب أين هو موجود مع مجموعة من كتب الطب والهندسة العربية؟ في جامعة باريس. في القرن 14 الميلادي احتاجت جامعة باريس إلى الترميم، ترميم المبنى، وقصرت الميزانية، ما عندهم ميزانية في تلك الأيام، فبحثوا عن رجال أعمال يمولون هذا، يقرضونهم مبلغا، فجاءوا إلى رجل الأعمال وقال أنا أقرضكم مبلغا لكن أريد ضمانا، شيء يضمن لي أنه يرجع لي مبلغي. فقالوا ليس لدينا شيء إلا الكتب،
عزما نملك.
قال طيب أنا أريد كتاب الحاوي في الطب للرازي يكون ضمان عندي. وتسمحون لي في فترة الضمان أن أتصرف فيه كما أشاء. فأخذ الكتاب ضمانا للمبلغ الذي دفعه للجامعة، وأخذ يفصل منه بعض الأمور الطبية، واستخرج منه أشياء كثيرة، فأصبح تاجرا في هذا المجال. يعني الرجل كانت رؤيته بعيدة، كتاب الحاوي في الطب للرازي. بل إن كثير من النظريات والمسميات الطبية الموجودة عندهم هي من عندنا. طيب ما الذي صنعهم؟ صنعوا ما صنعنا ترى،
صحيح.
يعني ما الذي صنعوا؟ أخذوا كتبنا بعدما سقطت الأندلس وترجموها إلى لغتهم. ما الذي يحصل؟ هذا كلام علمي ترى دقيق. ما الذي يحصل إذا ترجمت؟ تصبح داخلة في تأصيل لغة الأمة، فتصبح الأمة بارعة فيها، وتبدأ تخترع وتبدأ تصير رائدة. الأمة الإسلامية في عهد المأمون ترجمت العلوم كلها. ولهذا تيجي عند ابن سينا، جابر بن حيان، الرازي، سمي من شئت، يعني من الخوارزمي، كل هؤلاء حافظين القرآن بلا استثناء تكلمه، ويحفظون كثيرا من الحديث، وشعراء وأدباء. والله أحيانا وصف بعض العمليات العلمية الدقيقة في الكيمياء وغيرها عند الرازي، أو الحسابات عند جابر بن حيان في الجبر وما يتعلق به، لما تقرأ الوصف للنظرية كأنك تقرأ قطعة أدبية. كلهم بارزون في اللغة. طبعا هؤلاء أصلوا للعلوم لأنها ماذا؟ بلغتهم. والحقيقة حتى أقرب الصورة أكثر، عندنا تجربة معاصرة
في
الدكتور زهير السباعي، له كتاب ترى جميل. الدكتور زهير السباعي درس الطب الإنجليزي كغيره من الأطباء، لكنه آمن بأهمية اللغة الأم. فبدأ التجربة في جامعة الملك فيصل في الأحساء، ودرسوا مجموعة من طلاب الطب باللغة العربية الفصحى، فوجدوا عدة مزايا ما كانوا يتوقعونها. أولا سرعة الاستيعاب، ثانيا القدرة العلمية والطبية الأحسن، لأنه خلاص أنت طبعا في اجلس مع أي طبيب حتى لو كان متمرس في الطب من أبنائنا سيقول مشكلتي أنه فعلا تظل اللغة الإنجليزية ما هي لغة.
صحيح.
لكن لما أنت أقدم له العلوم بلغته، طيب تأتي يقول طيب كيف ترجم المصطلح؟
على نصف المشوار
من السهل ترجمة المصطلح. ولهذا الدكتور زهير السباعي له كتاب تعليم الطب بالعربية ويدعو إلى ذلك.
هذه التجربة ما لقت رواجا،
يعني مع الأسف ما استمرت، ما لقت رواجا. تجربة سوريا ترى،
أيوة،
يعني تجربة رائدة في مسألة تعليم الطب بالعربية، وإن كانت سوريا مشكلتها أنها اصطدمت بالعالم العربي،
إنه ما حد تجاوب، ما حد وقف معه،
كلهم في العالم العربي يعلمون بلغات أخرى بالإنجليزية والفرنسية ويتعلم بالعربية. الطبيب السوري ما الذي سيحصل عنده؟ التقيت بكثير منهم، لابد بعد أن
يرجع يدرس مرة
أن يأخذ دورات في الإنجليزية حتى يستطيع أن يعمل في أي دولة عربية. شوف المأساة عندنا. إذا هذه الجوانب كلها جعلت مسألة التنشئة عندنا، يعني ضعف ثقتنا بلغتنا وحرصنا عليها جعل التنشئة ضعيفة عندنا للغة. طيب كيف أعلم اللغة؟ اللغة لا تعلم بالتلقين ولا تعلم بالقواعد،
بالمحاكاة.
اللغة تعلم بالتطبيق والمحاكاة، هذا معروف. نحن مع الأسف عندنا خلل هائل، وأنا أقول رسالة من خلال لفح الطيب، عندنا خلل هائل. لما نأتي ندرس أبنائنا الإنجليزية ما الذي نصنع؟ عندنا معامل، صح؟ معامل حديثة، صح. طيب لما ندرسهم اللغة العربية
فصلوا مستكثرين عليهم
الفصل بحجة أن هذه لغتهم. من قال هي لغته؟ ليست لغته. وأنا عندي الدليل الذي يؤكد هذا. كيف؟ هذا الطفل المسكين حشي رأسه بالعامي،
صحيح،
طول السبع سنوات المثالية في تعلم اللغة، أفضل سنوات لتعلم اللغة، والجنين في بطن أمه 4 أشهر إلى 7 سنوات ترى يتلقى اللغة في بطن أمه، وهذا ثابت طبيا. ليش؟ لأنه في المخ شريحة تتلقى اللغة، هذه ما لها علاقة لا بفهم ولا ذا. أنت تقول الأم تقول شيئا والأب يقول شيئا، غالبا ما يطبع كل المصطلحات، غالبا مجموعة من المصطلحات واللغة التي تدور في المنزل تسجل في هذه الشريحة. ولهذا تلاحظ الطفل بعدما يتكلم، أول ما يتكلم تفاجأ اللي يقول كلمات ما كنت توقعها،
صحيح،
هي مسجلة عنده أصلا. طيب سجلنا العامية وملأناها في رأسه، ثم نأتي لندرسه في السن 7 دخلنا المدرسة. أضرب مثل، افتح النافذة في الكتاب، ويدرس الأستاذ بالقوة افتح النافذة. طيب افتح النافذة ما يعرفه، يعرف صك الدريش مثلا، إذا أخذنا إحدى اللهجات العربية
افتح الدريش ولا صك الدريش.
طيب هذا مسكين يحتاج إلى معمل، حتى تعلم لغة أخرى. أنت تعلم لغة أخرى
لأن الشريحة فيها مشكلة.
الشريحة
الأساسية فيها مشكلة.
فإذا زحمناها بالإنجليزية، ولهذا أنا كتبت عدة مقالات ضد
خطورة تدريس اللغة الإنجليزية في المراحل الأولى.
طبعا، لأنه أنا أصلا ابني وبنتي ضعيفان في اللغة الفصحى، ما أعطيهم لغة أصلا، ثم أعطيهم لغة إنجليزية مع العامية. إذا اللغة العربية الفصحى صارت هذا شيء آخر. تقول لي اللغة العربية، اللغة العربية مهمة في العلوم. ولهذا بعض الجامعات العربية الحديثة التي نشأت، لما نشأت وبذل لها أموال طائلة، فأنا كتبت مقال أرجوكم قدموا شيء لأمتكم مرة واحدة، اجعلوا هذه الجامعة تعلم العلوم كلها
باللغة العربية.
شلون يا أخي، ما الذي يمنع؟ قالوا المصطلحات ترجم يا أخي، المأمون أنشأ
مركز
للترجمة، ترجمت كل المصطلحات وكل العلوم وقدمت للناس باللغة العربية. ولهذا برع ابن سينا واخترع، يعني الرازي اخترع أشياء عجيبة. يعني هل تعلم أن أول من صنع خيوط العمليات الجراحية من الأمعاء هو الرازي، وكان وأول من وضع السجل للمريض هو الرازي. السجل يقول لا بد أن تأخذ تاريخ المرض عند المريض، وكان يضع سجل لهذا، وأخذ الغرب منا هذا كله
جاهز.
لكن ما الذي فعلوا به؟ ما صنعوا مثلنا مع الأسف. نحن الآن بقينا ولا بد أن نظل تابعين، ما دمنا نأخذ بلغتنا. طيب ما الذي يحصل؟ جنينا على الذكاء اللغوي هنا. فابني وابنك وأبناءنا جميعا سيظلون مضطربين بين العامي وبين الإنجليزية، وليست لغتهم الفصحى موجودة أصلا. هذه مشكلتنا في مسألة. طيب الذكاء اللغوي كما يقول الدارسون هو منظمة من الأجهزة اللغوية المتشابكة في مخ الإنسان.